أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في جواز عملية الاستنباط. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. نرجع إلى كلمات المحقق الحلي في المعارج. قال: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لكن بناء على المعنى الجديد، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. إذن الاجتهاد ليست مستفادة من ظواهر النصوص. لذلك هنا يقول: وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. شنو الظاهر؟ يعني ظاهر المعنى من الألفاظ. ظواهر يعني ظواهر ما يظهر من المعاني من خلال الألفاظ، هذا معنى الظواهر. يعني ظاهر اللفظ على ماذا يدل؟ فحينما أقول مثلا افعل فعل أمر، ما هو ظاهر فعل الأمر؟ الوجوب. فعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب. إذن عندنا فعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، النهي يدل ظاهرا على الحرمة. إذن الكلمات لها ظهور. ما هو ظهور كلمة الأسد؟ الحيوان المفترس. إذن هنا المحقق الحلي جعل عملية الاستنباط في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى الظهور، إلى الظواهر، جمع ظهور. يقول بأن الظهور سهل، يعني العربي حينما يسمع الكلمة ينتقل إلى معناه، ما يحتاج إلى جهد. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. العربي يسمع الكلمة ينتقل إلى المعنى، ما يحتاج إلى جهد. هذا كلام المحقق الحلي. فصار عندي الاجتهاد فيما لا يستند إلى ظواهر النصوص، بعد ذلك توسع معنى الاجتهاد فصار يشمل أيضا ظواهر النصوص، لأنه معرفة معنى الكلمة أيضا يحتاج إلى جهد. بعد ذلك حتى معرفة الظاهر يحتاج إلى جهد. الآن لو نقول ما معنى الكعبين، تحتاج أنه ترجع تبحث. يمكن العربي في ذاك الوقت من تقول له الكعبين يعرف المعنى، بعد ذلك أنه يصير عندنا ما معنى الكعبين، فلابد أنه يبحثون حتى يحددوا معنى الكعبين. لذلك الاجتهاد يأتي حتى في ظاهر النص، لأنه يحتاج إلى جهد علمي، جهد ذهني، حتى يمكن معرفة معاني الألفاظ، بعض الألفاظ على الأقل. فيقول: ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. ظاهر النص شنو يعني؟ ظاهر الألفاظ في المعاني، يعني المعنى الظاهر من اللفظ. ظاهر النص يعني المعنى الظاهر من الألفاظ، المعنى الظاهر من ألفاظ النص. لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور، يعني ظهور الكلمات في معانيها، في سبيل معرفة الظهور وتحديده، يعني وتحديد الظهور، وفي سبيل إثبات حجية الظهور العرفي. يعني نفرض أنك تسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى معنى، من يقول هذا الظهور حجة؟ لابد أن الأصوليين أيضا يثبتون حجية الظهور أن ما تفهمه من النص من معاني خلي يكون الإنسان العربي يفهم هذا الفهم، بس من يقول أنه ما نفهمه هو حجة؟ ونقدر نقول أن الحكم الشرعي الذي يظهر لنا من هذا النص هو هذا الحكم وهذا الحكم حجة. هذا هم يحتاج إلى إثبات أنه ما الدليل على حجية الظهور العرفي وأنه يمكن أن نستعمل الظهور العرفي في الشرع. هذا يحتاج إلى إثبات. خلي يكون إنسان عربي ويفهم شيء معين، من يقول بأنه حجة؟ الإمام عليه السلام الآن طرح هذه الرواية على الناس، الناس فهموا شيء، ومن يقول بأن فهموا حجة؟ إذا تحتاج إلى إثبات حجية الظهور في البداية، تحتاج إلى إثبات يعني أنه ما هو الدليل على أن الظهور العرفي يعني فهم الناس، فهم أهل اللغة بأن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا فهمهم، ولكن هل هذا الفهم حجة بحيث يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي أو لا، أو ليس بحجة؟ يحتاج إلى إثبات. لو تناقش ما هو الدليل، يطرحون مجموعة من الأدلة. المباني تطلق على المبنى يعني على النظريات التي يعتقد بها الأصولي. لما يقول هذا مبناه قد يكون في الظهور وقد يكون في أبواب ثانية. إذا صار الآن عندي الاجتهاد شامل لغير ظاهر النص وشامل أيضا لظاهر النص، دخل عندي شيئين. بعد ذلك ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي. فصار عندي الدليل على الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة أو على تعيين الموقف العملي مباشرة، بدال الموقف الأفضل أن نقول على تعيين الوظيفة العملية، ما دام ذكر حكم شرعي يقصد الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، أو على تعيين الموقف العملي الأفضل أن نقول أو على تعيين الوظيفة العملية مباشرة من الأصول العملية. ما دام قال أو، يعني عندي ترديد بين أمرين، فإذا قلت في الأول على الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، بعد ما تحتاج إلى ذكر العبارة الثانية. إذن عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي بالمعنى الأخص أو على تعيين الوظيفة العملية مباشرة يعني من الأصول العملية. إذن عندك أدلة محرزة تعطيك حكم شرعي بالمعنى الأخص، عندك أصول عملية تعطيك الوظيفة العملية، والأدلة المحرزة قد تقرأ في بعض الكتب يقولون عنها أدلة اجتهادية، الأصول العملية يسمونها أدلة فقاهتية أو فقاهية، إذا قرأت في بعض الكتب. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، يعني استنباط الأحكام الشرعية بالمعنى الأخص أو الوظيفة العملية، أو قل أنه استنباط الموقف العملي حتى يشمل الطرفين. فإذا الفقيه يحتاج إلى الاجتهاد، والاجتهاد هو نفس عملية الاستنباط، وهذا الإشكال الذي أتى على الكلمة كلمة الاجتهاد. إذن هذا الإشكال لا يأتي، لأنه الآن الاجتهاد بمعنى جديد غير المعنى السابق الذي كان هو إعطاء الرأي الشخصي. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. رجع إلى التعريف السابق وقلنا إشكال يأتي على كلمة العلم. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار، يقصد منا الأخباريين، لكن استعمل علمائنا الأخيار، وأنه والله لأن أخباري أنا بعد ما أعتبره من العلماء الأخيار، وهذا احترام العلماء لبعضهم البعض. الآن الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة، حتى الأصوليين يرجعون للأخذ منه، لذلك يذكرون في استدلالاتهم وقال في الحدائق الناظرة. إذن هذا الاحترام دائما يكون موجود بيننا كمعممين مستقبلا إن شاء الله، كلكم تتعممون، هذا الاحترام يظل موجود حتى لو صار عندنا اختلاف في الرأي. نعم، أنت حقك تناقش الرأي بدون طعن بصاحب الرأي، طبعا إذا لم يثبت انحرافه عن المذهب لفظ ضمن المذهب، أنت عندك رواية تستدل بهذه الرواية على مطلب، العالم الثاني ما يأخذ بهذه الرواية، الآن إما مجهولة السند ضعيفة السند أو رواية صحيحة السند ولكن عند كسر السند مبنى كسر السند، قد عندك رواية أنت بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن تبني على الاستحباب، الشخص الثاني ما يأخذ هذه القاعدة فما يأخذ بهذه الرواية ولا يقول بالاستحباب. إذن والآن مباشرة المباني راح تختلف عند الفقهاء، فإذا المباني تختلف هذا الفقيه يصل إلى رأي لنفرض استحباب، الثاني لنفرض يقول بالحرمة بناء على المباني الموجودة عنده، ولمجرد أنت تقول استحباب لازم الكل يأخذ بالاستحباب، أو هذا يقول بالحرمة لازم جميع الناس يأخذون بالحرمة، هذا يرجع إلى مرجع تقليده وهذا يرجع إلى مرجع تقليده، هذا يقول بالاستحباب يعمل على أساسه وهذا يقول بالحرمة لا يعمل على أساسه، ما تبدأ عملية الطعن أنه والله أتباع هذا يصير طعن في أتباع هؤلاء وهؤلاء أيضا يصير طعن في هؤلاء، صارت المسألة مسألة فتنة إذن بين الشيعة. فبدل أنه شخص يريد أن يدافع عن حكم شرعي يدخل في حرمة وهو تسبيب الفتنة بين الشيعة، لأنه كل طرف إذا صار بمجرد ما أنه طرف يصير أتباعه يطعنون في الفقيه هذا تأكد أن أتباع هذول هم راح يطعنون في هذا الفقيه ويصير عملية الطعن في المرجعية وتصعد، يعني تصعد أخشى أنت طعنت بالمراجع وحققت أهداف الدول المعادية للإسلام. إذن خلينا نكون في حدود مناقشة الرأي مو أكثر من هذا، ناقش الرأي لك حق، إذا طبعا بحيث أن يكون لك حق أنك حتى تعطي مناقشة الرأي، أما إذا أنت لحد الآن علمك مو لهذا العلم، لفظ الآن إحنا في الحلقة الأولى فقيه يطرح مثلا رأي معين الحين أنا بناقشه وأنا الآن على مستوى الحلقة الأولى، نقول له أصبر شوي أصبر من تصعد بعدين إلى حلقة ثانية حلقة ثالثة وشوي تدرس لك كفاية ورسائل وتدخل في معرفة كيفية الاستدلال، ذاك الوقت أنت ما رح تتكلم. إحنا عادة الإنسان اللي يتكلم وايد لأن جاهل يتكلم ما يعرف حده، حدك الآن إحنا نفرض حلقة أولى حلقة ثانية حلقة ثالثة هذه حدودنا، فما نروح الآن إلى أولا لابد تعرف مباني الفقهاء، هذا الفقيه شنو مبناه، فلما قال استحباب لو قال حرمة لو قال وجوب، معرفة النظرية مهمة، أما إذا ما نعرف النظرية نظرنا إلى الحكم الشرعي هذا الفقيه خالف مرجعي، فليش يخالف مرجعي؟ وذاك هم يقول ليش يخالف مرجعي؟ يخالف مرجعك لأنه عندهم مباني مختلفة في الاستنباط. فهذا طبعا اللي بالبداية جاهل ما يدري أنه أكو مباني مختلفة، لكن كل ما ندرس أكثر في الحوزة يصير عندنا اطلاع أكثر، نعرف أن هناك مباني مختلفة عند العلماء، قاعدة التسامح في أدلة السنن ممكن العلماء يأخذون فيها، عالم يأخذ بهذه القاعدة يعني في المستحبات والمكروهات فيقول بالاستحباب والكراهية بناء على رواية ضعيفة بناء على رواية مجهولة حتى لو مجهولة، لأن عنده قاعدة التسامح في أدلة المستحبات فيمكن الاعتماد على رواية مجهولة لإثبات الاستحباب، فقيه الثاني ما يأخذ هذه الرواية مرفوضة عنده فما يبني عليها، إذن يذهب إلى أدلة أخرى، الآن هذه الأدلة الأخرى قد تكون من باب الأصول العملية، لنفرض يبني على الاحتياط فيقول بالحرمة مثلا أو يقول بالوجوب، قال يكون عنده استحباب والثاني يقول حرمة، عنده كراهية الثاني يقول وجوب، فهذا رح يعمل على أساس قول مرجعي، هذا يعمل على أساس قول مرجعي، ما يحتاج إلى الوضع الحالي اللي أحيانا يصير طعن بالمراجع وإنسان يريد أن يحافظ على مرجعه يطعن بالمرجع الثاني، أنت أسقط عمامة تأكد عمامة مرجعك هم تسقط، وهذا لابد نلتفت إنه مشاكل بين المؤمنين قاعد تصير أحيانا على مسألة بسيطة ما لها قيمة، يعني مسألة بسيطة وتصير مشاكل على هذه المسألة البسيطة، في الصلاة ركعة الثالثة تسبيحة لو ثلاث تسبيحات قصر واحد فقيه يقول تسبيحة واحدة والباقي مستحب، قد فقيه يقول بوجوب ثلاث تسبيحات، ما يحتاج أنه على مسألة شرعية صر طعن بين الأتباع على مسألة شرعية بسيطة، هذا ترجع إلى مرجعك أنت أعمل بناء على تكليفك والآخر يعمل بناء على تكليفي، تبي تحتاط أكو مجال للاحتياط، لنفرض عندي استحباب وعندي حرمة تقدر تحتاط ولا لا تبني على جانب الحرمة، عندك كراهية ووجوب تبني على جانب الوجوب، حتى أنه يصير عملية الجمع والاحتياط اللي هو أفضل من التقليد، فالجمع بين أقوال الفقهاء والعمل بالاحتياط هو أفضل شيء، لذلك أنت بالبداية قد يقول قول مرجعي مقدس خلاص قول مرجعي. شوف من تدرس بعدين تعرف الآراء الفقهية المختلفة أنت راح تصير عندك حالة الاحتياط، لأنك تعرف الآن العوام ليش مو مطلوب منهم الاحتياط، لأنهم ما يعرفون اختلاف الفقهاء. لكن أنت كل ما تصعد أكثر تدرس اللمعة تعرف أن هناك في كل مسألة من المسائل أكو رأيين لو ثلاثة لو أربعة ما يختلف، يعني ما يخرج خارج نطاق ثلاث آراء في المسألة، أربع آراء في المسألة. أنت من تعرف هذه الآراء المختلفة تقدر تحتاط بينها، فمن تصعد أنت راح تصير عندك حالة الاحتياط قدر الإمكان. لذلك الآن من تروح إلى تدرس بعد خمس ست سنوات عشر سنوات تشوف نفسك لما كنت جاهل قبل لا تدخل الحوزة أكو بعض الأمور كنت تسويها الآن تقول يا ليت ما كنت مسويها، لأنه صار وضعك العلمي أفضل، فتقييمك للسابق تقييم ثاني راح يصير. إذن هذا التقييم شوف الآن ما قاعد تقيم نفسك، لأنه الآن على هذا المقدار فقد عندك بعض الأفكار ما تقدر تتخلص منها. بعدين من تدرس أنت راح تشوف أكو بعض الأفكار مفروض أني ما كنت أسويها، بعض الأعمال كنت أقوم بها المفروض ما كنت أعملها. وهذا طبيعة الإنسان اللي يعلم أكثر أعمال راح تصير بشكل أفضل. طبعا إذا استفاد من العلم، يعني يستفيد نفض الآن في علم المنطق، أنت تدرس بأنه مقدمة الأولى يقينية والثانية يقينية فالنتيجة يقينية. الآن التقدم كثير من الأعمال والتقييمات تقوم بها على أساس أنه مقدمات ظنية، وقد أحيانا مقدمات وهمية، نتوهم أن هذا هو الصح فتقوم بعمل، لكن بعدين أنه هذا التفكير المنطقي مفروض أنه يصير بشكل أدق عندك حتى في أمورك الحياتية. أنت الآن تبي تشتري سيارة مثلا، تشتري سيارة معينة تروح تشتريها، الآن من تصعد في طلب العلم أكثر مفروض أن أنت بتشتري سيارة يصير عندك بحث علمي على اختيار السيارة الأفضل. وهذا أحيانا مثلا بالجامعات في مادة اللغة الإنجليزية يعطون بحث للطالب حتى يروح يبحث أنه ما هي أفضل سيارة، هذه السيارة أو هذه السيارة، وين يروح للكتالوجات يبحث يقارن بين السيارتين، آخر شيء النتيجة أختار هذه السيارة. هذا البحث العلمي خلي يصير معك في كل مجالات حياتك، مو بس هذه العلوم ما تدرسها من أجل فقط موردها مورد لما تبي تدرس أو لما تبي تطبق لك على رواية، هذه القواعد تأخذها طبقها أيضا على حياتك، أنت تشوف أن حياتك تصير أفضل، تريد أن تقترب إلى الله عز وجل أكثر من خلال تطبيق ما أخذته في الحوزة، أنت تتقرب إلى الله عز وجل، تصير من العلماء المعروفين بالزهد معروفين بالتقوى، وتصير قدوة بالنسبة للآخرين. أما إذا مجالنا فقط هذه العلوم وتدريس وحياتي أنا مالي شغل، حياتي الاعتيادية ما أدخل هذه العلوم في حياتي، داخل البيت أنت مع زوجتك الآن كل ما تصعد في درجات العلم أنت تحت رقابة زوجتك وأولادك على الأقل. لذلك بعض الزوجات ما يصلون خلف أزواجهم، يعرفونهم معودوا لهذا داخل البيت أفعاله غير بره، يشوف أنه بره ما شاء الله إنسان متقي، من يجي داخل البيت يستعمل كلمات السب والشتم مثلا على أبو زوجتي وأولادي عادي أتكلم معاهم، لا، الإنسان العالم صورة واحدة داخل البيت وخارج البيت، ما عنده صورتين بحيث أمام الناس يتصرف ببعض التصرفات وداخل البيت عنده تصرف آخر. أنت الآن تحت نظر الزوجة والأولاد، لا تجعل بيد أولادك ممسك عليك بحيث يقولون يبا أنت برا شيء وداخل شيء، لا تعطيهم هذا الممسك، خلك بطبيعتك داخل البيت وطبيعتك خارج البيت، يعني مستفيد من هذه العلوم الحوزوية التي ندرسها. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني المرادف لعملية الاستنباط. بالبداية قال بأنه حينما نقول استنباط حكم شرعي أمر بديهي، لكن لدخول كلمة الاجتهاد صار عندي هذا التشويش. إذن إذا كان معنى الاجتهاد هو نفس معنى عملية الاستنباط، إذن تجوز عملية استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الأعم الموقف العملي، والنتيجة وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول، إذا عندك فاصلة اشطبها، لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذا صار عندي ضرورة علم الأصول، ونحتاج علم الأصول للدخول إلى الاستنباط الفقهي. في سؤال عن السابق؟ كانوا يحتاجون فقط يذكرون الرواية وعلى أساس يبنون الحكم. من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة، بالمعنى حشر يوم القيامة فقيها. كانوا أنه فقط حينما تأتيهم مسألة يذكرون الرواية، قال الإمام الصادق عليه السلام كذا، يكتفون. بعد ذلك صار عملية التعقيدات في استنباط الحكم الشرعي، يعني بمجرد ما يعطي الرواية خلاص يسلم بالرواية يعمل. أما بعد ذلك لا، صار أنه الاكتفاء بالرواية أنه ما ممكن الاكتفاء بالرواية، لأنه أحيانا بعض الأمور ما عندك روايات فيها. إذا لم توجد رواية ماذا تفعل؟ فتحتاج أنه تأتي إلى أصول عملية حتى تستنبط الحكم الشرعي. إذا صار عملية، أولا إذا في رواية صار الأفهام، أفهام الناس مختلفة، هل الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ وشوف النقاشات بين العلماء، واحد يقول يدل على الوجوب واستعماله في الاستحباب مجازي، أو في الاستحباب حقيقة وفي الوجوب مجازي، أو أنهما من باب الاشتراك اللفظي فيدلان على الوجوب والاستحباب معا وتحتاج إلى قرينة معينة لتحديد المعنى. فالآن حينما يأتون إلى الرواية، أولا لابد أن يبحث في أصول الفقه أن الأمر يدل على ماذا، فيحدد المبنى وعلى أساسه يروح إلى الروايات الفقه. فحينما يقرأ رواية فيها فعل أمر فعلى المبنى يقول هذا يدل على الوجوب والاستحباب مجازا، فإذا عندي استحباب لابد من وجود القرينة الصارفة، أو العكس يدل على الاستحباب والوجوب يحتاج إلى قرينة صارفة، أو أنهما من باب الاشتراك اللفظي فأحتاج إلى قرينة معينة، ومع عدم وجود القرينة المعينة ماذا أفعل إذا كان عندي اشتراك لفظي؟ هل يمكن أن أرجح أحدهما على الآخر أو لا؟ هل أنه الرواية تسقط عن الاستدلال ما أقدر أستدل، أو أرجع إلى القدر المتيقن بين الوجوب والاستحباب؟ إذن بحث طويل يحدد المبنى الموجود عنده في أصول الفقه، بعد ذلك يذهب للتطبيق على الروايات. الحكم الشرعي وتقسيمه. إذن ما دام عندنا استنباط الحكم الشرعي فلا بد أن ندرس ما هو الحكم الشرعي. لذلك يقول عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون، مو أن نكون، أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه، يعني استنباط الحكم الشرعي. هذا هو السبب الأول. إذن نحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. السبب الثاني أن معرفة الحكم الشرعي له دخالة في تصنيف الأدلة. هذا راح تبين بعدين أنه إذا عندك حكم شرعي هل دليله، طبعا الحكم الشرعي بالمعنى العام، يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العملية، هو راح يصنف لي الأدلة أن الدليل هذا يدخل في الأدلة المحرزة أو يدخل في الأصول العملية. فتحديد الحكم الشرعي راح يصنف لي الأدلة إلى أقسامها، يجعلها في خانتها. لذلك نفضل الآن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الاستصحاب من الأمارات، وبقية العلماء يقولون بأن الاستصحاب من الأصول العملية. إذا كان الاستصحاب يعني دليل ظني معتبر، فإنه لماذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أدخل الاستصحاب في الدليل الظني المعتبر، يعني دليل محرز، وما يستنبط منه يكون حكم شرعي بالمعنى الأخص، ومن يدخله في الأصول العملية راح يكون عنده استنباط للوظيفة العملية. إذن هذا الاختلاف لماذا؟ لماذا؟ أنه صار عندي عملية تصنيف الأدلة وإدخالها في خانتها، إما أدلة محرزة، أدلة اجتهادية، أو أدلة فقاهتية. فأولا يبدأ بتعريف الحكم الشرعي فيقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. وفي التعاريف تحتاج إلى جنس وفصل، عدل؟ في التعريف تحتاج إلى جنس وفصل. تقول الأسد حيوان زائر، زائر يعني يزأر، مو يعني يزورك.
حد التام.
نعم، حد التام. تعريف يحتاج إلى جنس وفصل حتى يكون عندك حد تام. طبعا هذه التعاريف تأتي في القضايا التكوينية. في القضايا الاعتبارية شلون؟ هم عندي جنس وفصل؟ قل نعم، لكن عندي بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل. كلمة الجنس والفصل يستعملان في القضايا التكوينية. فتأتي تقول الأسد حيوان زائر، الأسد شيء تكويني، يعني في عالم التكوين لا في عالم التشريع. أما في عالم التشريع عندك أحكام اعتبارية. لما نقول الصلاة واجبة هذا أمر تكويني واعتباري، يعني الله عز وجل اعتبر الصلاة واجبة، فهذه قضايا تشريعية، يعني في عالم التشريع. وفي عالم التشريع لا يوجد عندي جنس وفصل، لكن حينما أعطي تعريفا لشيء فيقال هنا بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل حتى نميز عالم التشريع عن عالم التكوين، عالم التكوين عن عالم الاعتباريات. لذلك الحكم الشرعي هو التشريع، والتشريع يمكن أن يكون صادر من الله عز وجل، وممكن أن يكون صادرا من البرلمان، من المجلس التشريعي. إذن صار عندي قسمين، تشريع صادر من الله عز وجل، فعندي التشريع بمنزلة الجنس، والصادر من الله تعالى بمنزلة الفصل. والحكم الوضعي من ناحية الوضع هو التشريع الصادر من المجلس التشريعي في الدول، صار حكم وضعي، قانون وضعي مو قانون شرعي. إذن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. لماذا نحتاج إلى هذا التشريع؟ لتنظيم حياة الإنسان. لذلك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بعض الكتب عنده يذكر أن هناك ثلاث علاقات: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. ما يخلو الآن أي شيء طالع أنه إما علاقتك مع الله عز وجل، أو علاقتك مع أخيك الإنسان، أو علاقتك بالتكوين، عالم التكوين، الطبيعة الموجودة حولك. ثلاث علاقات. وأضف على هذه العلاقات الثلاثة علاقة رابعة: علاقة الإنسان بنفسه. صار عندي أربع علاقات: أولا إما تتعامل مع الله عز وجل، وإما تتعامل مع نفسك، وإما تتعامل مع أخيك الإنسان، وإما أن تتعامل مع الطبيعة. لذلك الأحكام الشرعية شاملة لجميع هذه العلاقات الأربعة. شوف الحكم: إما أنه حكم في علاقاتك مع الله كالصلاة، في علاقاتك مع أخيك الإنسان تعامل الأخلاقي، في علاقاتك مع نفسك كيف تتعامل مع نفسك حتى تتكامل تقترب إلى الله عز وجل، وعندنا أحكام أخلاقية، فقه أخلاقي. وكيف تتعامل مع الطبيعة؟ الأحكام اللي مرتبطة بالطبيعة، لفظ تلويث البيئة، هل يجوز أو لا يجوز، يحرم أو لا يحرم. وهذه الأحكام الشرعية ما تخرج عن هذه العلاقات الأربعة. نعم، مختص هذا بالطبيعة، مختص بعالم الطبيعة. إذن عندنا حكم شرعي صادر من الله عز وجل. الآن نسأل: هذه الخطابات الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، هل الخطابات هي الحكم الشرعي أو أنها كاشفة عن الحكم الشرعي؟ يعني عندك رواية أو آية قرآنية تقول كتب عليكم الصيام، فأنت تقول الصيام واجب، تنتقل من الآية إلى الحكم، فالآية كاشفة عن الحكم، الآية مبرزة للحكم، الآية تدل على الحكم. لذلك يقول: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم، وكاشفة عن الحكم، ودالة على الحكم، فالحكم يكون مدلولا، والآية والرواية يكونان دالين، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، وليست الخطابات الشرعية هي الحكم الشرعي نفسه، بل الخطابات كاشفة عن الحكم الشرعي. سيد الشهيد ليش ذكر هذا؟ لأنه على هذا الضوء هناك تعريف للقدماء بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، تعريف موجود للسابقين. بعد ذلك سوف يناقش التعريف الموجود عند السابقين بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي. وعلى هذا الضوء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.